بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شارح كشف الشبهات الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. قال رحمه الله تعالى: ما زال الشيخ رحمه الله يواصل الرد على شبهات المشبهين في مسألة الشرك والتوحيد، فانتهى إلى هذه الشبهة العظيمة التي هي من أعظم شبههم وأخطرها، ألا وهي قولهم إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى وصام وحج وأدى الأعمال فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الردة. أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشركون الأولون فإنهم ليسوا مثل هؤلاء، فهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يدخلوا في الإسلام، فهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام ولا بالقرآن. أما هؤلاء فأظهروا الإيمان بالبعث ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويذكرون الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما سبق لنا في الدرس الماضي هو أن الشيخ رحمه الله يرد على شبه الذين يضللون الناس ويبينون لهم ويحسنون لهم الذهاب إلى الأولياء والذبح لهم والنذر لهم، ويقولون هؤلاء مقربون إلى الله عز وجل ونحن نتوسل بهم، فيسمون مثل هذا العمل توسلا، وهذا العمل شرك وليس بتوسل. التوسل هو أن يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة أو بطلب دعاء الرجل الصالح إذا ألم به أمر من الأمور. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم حينما يحدث لهم ما يحدث، ومن ذلك القحط حينما تتأخر الأمطار، يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم فيستسقي، أي يطلب من الله عز وجل أن ينزل عليهم الغيث فيستجيب الله دعاءه. هذا العمل الذي كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقه الصحابة رضوان الله عليهم، أولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد حينما صار القحط في هذه البلاد في المدينة المنورة وما حولها، وتأخرت الأمطار حتى كانوا يسمون ذاك العام عام الرمادة، يعني الأشجار احترقت من قلة الأمطار، فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستسقي لهم، وصلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة للحاجة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس وصلى بهم ثم خطب، ثم قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله عنه ودعا، رفع يديه للسماء وقال: اللهم أنه لا تنزل عقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة، وأيدينا إليك مرفوعة بالتوبة فأغثنا. فاستجاب الله دعاءه، ثم طلعت السحب ونزلت عليهم الأمطار. هذا فقه الصحابة لمعنى التوسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك أنه أفضل من الناس جميعا، وأفضل من العباس، إذا كان هو أفضل من الأنبياء فأفضل من العباس، وهذا شيء متفق عليه بين المسلمين. ولكن الصحابة ومنهم الخليفة الراشد يعرفون كيف يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به، جميع ما أمر به، جميع ما نهى عنه، فهم يعلمون أن التوسل ليس بالأموات، ليس بذوات الأموات ولا بذات الحي إذا لم يكن يتكلم، ولا بالغائب ولو كان حيا، وإنما التوسل بدعائه. ولهذا قال كنا نتوسل برسول الله. كيف كان يتوسل برسول الله؟ حينما جاء ذاك الرجل وطلب من الرسول أن يدعو الله عز وجل وقال هلكت الأموال وياعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه ودعا ونزلت الأمطار. الحديث هذا في صحيح البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله. نزلت الأمطار، حينما طلبوا من عمر أن يستسقي بهم عمل مثل ما سمعنا، وهو أنه لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، وإنما طلب من العباس أن يدعو الله عز وجل واستجاب الله دعاءه. لماذا اختار العباس؟ اختاره لأنه رجل صالح صحابي عم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كلها يعني مسوغات لأن يطلب من العباس أن يدعو الله لهم. في آخر الزمن الناس تغيرت الأمور ودخلت الشبه على الناس من المضللين، فسموا هذا العمل الذي يذهب الإنسان إلى قبر الولي فيذبح له ويستغيث به ويدعوه من دون الله ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، سموا هذا توسل بالصالحين. هذا ليس توسل، هذا شرك، لأنهم يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ثم يلبسون الذين يضلون الناس، يلبسون على العوام المساكين، فيقولون لهم الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث في المشركين ودعاهم إلى أن يدخلوا في الإسلام، كفروا بالرسول، أنكروا القرآن، أنكروا البعث، أما نحن الآن فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونعترف بالبعث ونصلي ونصوم، فكوننا يعني نذهب إلى قبور الأولياء ونطلب منهم هذه الأمور هذا لا يجعلنا مثل المشركين السابقين، لأن المشركون لم يعترفوا بالرسول بل قالوا ساحر كاهن كاذب، أنكروا رسالته فلم يؤمنوا ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهو يقول لا فرق بين ذاك العمل وهذا، أي بين عملكم وعمل المشركين الأولين. المشركون الأولون ما كانوا يقولون أن أولئك الأولياء يرزقونهم أو يحيونهم أو يميتونهم، وإنما كانوا يتوسلون بهم إلى الله عز وجل للتقرب إليه. قال الله تبارك وتعالى في كتابه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما نذهب إلى قبر اللات والعزى وجميع الأولياء الذين يسمونهم أولياء، ما نذهب لهم ونطلب منهم أن يخلقونا أو يرزقونا، وإنما نطلب منهم التوسط إلى الله عز وجل ليشفعوا لنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكلهم يعترفون أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله، لكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن ما هي الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله؟ ما كانوا يعبدون إلا ما قصه الله عز وجل في كتابه، وأنهم يذهبون إلى اللات وإلى العزة وإلى منات وإلى كل ما يسمونهم أولياء فيطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. ولهذا قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لماذا نهم عن زيارة القبور؟ لأنهم كانوا مشركين، لما يأتوا لصاحب القبر يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فالرسول قال خلاص ما في زيارة للقبور مطلقا. بعدما اطمأن إليهم وعرف إيمانهم وعرف الشرك من التوحيد وأن عملهم هذا ينافي لا إله إلا الله، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قالوا له؟ قالوا ماذا نقول؟ يعني كنا في زيارتنا الأولى نطلب منهم الشفاء، يعني شفاء المريض، إنزال المطر، رد الغائب، الآن ما نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه زيارة القبور المشروعة، نهاهم أولا حتى لا يرجعوا في الشرك، ولما اطمأن على عقائدهم وعرف أنهم عرفوا التوحيد من الشرك قال كنت نهيتكم ألا فزوروها، نهاهم أولا ثم أذن لهم ثانيا. هذا العمل الذي يعمله الناس في الفترات الأخيرة، يأتون إلى أصحاب القبور والأولياء، الجيلاني عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أي ولي من الأولياء، ماذا يعملون؟ يأتون يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. هؤلاء ماتوا وانقطعت أعمالهم، عليك أن تقتدي بهم. والأولياء كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. فكل مؤمن متقي أي متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثل لأمر الله ولأمر رسوله ومنتهي عما نهى عنه، فهذا ولي من الأولياء. إذن ما معنى الولاية؟ معنى الولاية هي التقوى، والتقوى معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذا هؤلاء كانوا أولياء وكانوا صالحين، عليك أن تقتدي بهم في أعمالهم. ماذا كانوا يعملون؟ إذا كانوا يكثرون من الصلاة، من الزكاة، من الحج، من الصوم، من قراءة القرآن، اعمل مثلهم. أما تأتي وتطلب منهم شيء وهم لا يقدرون عليه، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. المؤلف يريد أن يبين لهؤلاء الذين يضللون الناس وما زالوا إلى الوقت الحاضر، يقولون لهم: كونكم تأتون لأصحاب القبور وتستغيثون بهم، تذبحون لهم، تنذرون لهم، هذا ما هو شرك، أنتم تصلون وتصومون وتحجون. أما المشركون الأولين لا يصومون ولا يحجون ولا يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذن في فرق بينكم وبينهم. هذا التلبيس الذي يلبسون به، هذا المؤلف في هذه الرسالة اسمها كشف الشبهات، يعني يكشف الشبهات هذه التي شبهوا بها على العوام المساكين فأدخلهم في الشرك وهم لا يشعرون بذلك. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وعلى دينه وأن يسأل، ولا يعمل يقول: رأيت الناس يعملون فأعمل مثل ما يعملون، هذا لا ينبغي. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون ترى تعلمون. فنسمع الآن هذه الأمثلة، هذه الشبه والرد عليها، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: فالشيخ رحمه الله عند هذه الشبهة خاصة قال: أصغ سمعك لجوابها فإنها من أعظم شبههم. ثم رد الشيخ على هذه الشبهة من 7 وجوه مهمة. الوجه الأول: أنه من آمن ببعض الأحكام الشرعية وكفر ببعضها الآخر فهو كافر بالجميع، وهؤلاء أنكروا التوحيد الذي جاءت به الرسل وهو إفراد الله بالعبادة، فهؤلاء لم يفردوا الله بالعبادة وإنما أشركوا معه غيره من الأولياء والصالحين. فالإسلام لا يقبل التجزئة ولا التفرقة، وأعظم الإسلام التوحيد وهو دعوة جميع الرسل، وهؤلاء جحدوا أعظم شيء وهو توحيد العبادة، وقالوا: لا بأس أن ينذر الإنسان لفلان ويذبح لفلان لأنه ولي، والولي ينفع ويضر مما هو مثل فعل المشركين الأولين.
يقول: هذا الفعل مثل فعل المشركين الأولين، لكن أريد أن أبين لكم، وهو أن شيخ الإسلام رحمه الله ما كان يحكم على هؤلاء بالكفر، يحكم على أفعالهم بالكفر، ولا يحكم على الشخص إلا إذا أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه الشبهة، لأن هؤلاء العوام المساكين ظلموا من هؤلاء الذين أضلوهم. فهو يقول، وسبق هذا أن ذكرناه في كتابة من شخص لآخر، حيث يقول أن محمد بن عبد الوهاب يطلب من الناس الهجرة إليه، وأنه لا يقبل من إنسان الإسلام حتى يهاجر إليه. قالوا هذا القول، فقال في رده على تلك الرسالة وفي كتاب مطبوع وجئنا بصور منه في الدروس السابقة، قال: أنا لم أكفر الذين يطوفون بقبر البدوي. لماذا؟ قال: لأنهم جهال ولم يجدوا من يبين لهم، لأنهم جهال ولم يجدوا من يبين لهم. إذن هو لا يكفر المسلمين مطلقا، وإنما يحكم على هذه الأعمال بأنها أعمال كفر، فإذا بين للإنسان أن هذا العمل من عمل المشركين ولا يجوز أن تعمله، ثم صمم على عمله ذلك، هنا يأتي الحكم يصدر عليه. إذن هؤلاء أضل الناس بهذه الشبهة، وهو يريد أن يبين أن هذه شبهة أضل بها هؤلاء المساكين الذين ينبغي أن يعلموا العلم الصحيح، لكن هؤلاء فاقدون لهذا الشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه، لأنهم إما لأغراض سيئة في نفوسهم يريدون أموال الناس يتأكلون بها، أو يريدون أغراض أخرى حتى تكون لهم الشهرة، تكون لهم الزعامة يتبعونهم، هذا هو الموجود في هذه الدنيا. فينبغي للمسلم أن يحرص على عقيدته،
لأنه أول شيء يسأل عنه الإنسان يوم القيامة حينما يوضع في قبره يسأل عن دينه وعن نبيه. ماذا لما يسأل عن دينه؟ يقول نبيه لما يسأل عن دينه يقول دين الإسلام. إذا سئل عن نبيه يقول محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما يسأل عن هذا الدين الذي هو الإسلام وهو قد خالف التوحيد الأصل في هذا التوحيد وفي هذا الإسلام الذي هو عقيدة التوحيد، ماذا يقول؟ هذا يقول أنا ذهبت إلى فلان، طلبت من فلان، أنذرت لفلان، والله عز وجل يقول في كتابه وكما سمعنا في صلاة المغرب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه كلها لله تبارك وتعالى. والرسول يقول من لعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك. هؤلاء يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. لو جئت وقلت للإنسان قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله 70 مرة. الكفار يعرفون معنى لا إله إلا الله. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أي على الآلهة إله واحدا، امتنعوا إلا من وفقه الله عز وجل. فأولئك يعرفون أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يطلب من أحد غير الله. هكذا فهموا هذا، ولذلك من وفقه الله آمن وأسلم، ومن لم يوفق امتنع. أما هؤلاء لم يفهموا هذا، قل له لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله، ما يظن أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الوجه الثاني، ذكر الشيخ رحمه الله وقائع في التاريخ الإسلامي تدل على أن العلماء في كل زمان يكفرون من آمن ببعض وكفر ببعض، منها أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم قاتلوا الذين يتظاهرون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون، لكن لما فعلوا شيئا من الشرك أو جحدوا شيئا من الدين قتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وذلك كما يلي: أولا، بنو حنيفة اعتقدوا أن مسيلمة رسول الله، والذين جحدوا وجوب الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يكفي هذا. الآن هو يريد أن يبين، لأنهم يقولون من قال لا إله إلا الله وصلى وصام خلاص يعمل ما يشاء، وهو يقول لا، من قال هذا القول لكن يجب عليها ألا ينقضه بأمر آخر. فبنو حنيفة اعتقدوا أن مسيلمة رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي، وقال سيأتي متنبئون 30 كلهم كذابون، ومسيلمة بدأ في وقته في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فادعى النبوة، فلما تبعه أولئك قاتلهم الصحابة. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا أن هذا الرجل رسول الله، والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن محمدا خاتم الرسل ليس بعده رسول، فقاتلوهم على ذلك وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم قال أيضا وجحد، والذين جحدوا وجوب الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعرفه طلاب العلم، يعني قتال المرتدين مانعي الزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي عدد من الناس قالوا الزكاة كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، إذن ما نعطيها لأبي بكر ومن جاء بعده. ماذا صنع أبو بكر؟ عزم على قتالهم. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتلهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون؟ قال رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، لأقاتلن من فرق بين الشهادة والزكاة، لأن الزكاة من حق الشهادة. يعني أنت إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن أنكرت الزكاة، والزكاة ركن أركان الإسلام الخمسة، كفرت. فهو يقول هؤلاء أنكروا وجوب الزكاة، إذن لابد أن أقاتلهم. ثم بعد ذلك أجمع الصحابة على قتالهم. وسبق لنا أن ذكرنا على أن هذا الحديث الذي كان يستدل به أبو بكر رضي الله عنه ردا على عمر، أبو بكر يستدل بحقها، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ثم قال إلا بحقها، من حق الشهادة الزكاة. هذا الحديث الذي فيه الاستدلال بهذا اللفظ حديث آخر رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو قوله
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكما نعرف هذا ركن واحد، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد. من شهد لله بالوحدانية ولم يشهد الرسول بالرسالة كافر، ما يقبل إسلامه حتى يشهد الرسول بالرسالة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان. هذه الأركان الخمسة منصوص عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس اجتهادا فقط بالاستدلال بكلمة بحقها، وإنما هو منصوص عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما منعوا الزكاة قاتلهم أبو بكر وأجمع الصحابة على قتال المرتدين. يعني إذا رجعنا لكتب السيرة نجد أن أبا بكر رضي الله عنه والصحابة قاتلوا مانعي الزكاة، يصلون ويصومون ويحجون، ولكن قالوا الزكاة ما ندفعها، فقاتلهم على ذلك. إذن لو أن إنسانا أنكر ركنا واحدا، شيء معلوم من الدين بالضرورة، وآمن بالباقي، فإيمانه هذا لا يتم، كيف يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ إذن هؤلاء يصلون ويصومون ولكنهم أنكروا الزكاة وقوتلوا. هو يقول الأصل التوحيد، فكيف إذا أنكر إنسان الزكاة يقاتل ويحكم عليه بهذا الحكم؟ أما إذا دعا غير الله وأشرك مع الله غيره فلا يحكم عليه بهذا الحكم، هناك فرق شاسع. هذا هو الأصل وهكذا. نعم.
وثانيا أنا حفظه الله تعالى، وثانيا في عهد علي رضي الله عنه كفروا الغلاة الذين قالوا إن عليا هو الله، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويصومون وهم في جند علي رضي الله عنه، لكن لما أظهروا الغلو حرقهم علي رضي الله عنه، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكنه حرقهم لما اعتقدوا أن شخصا له حق في الألوهية كفرهم وحرقهم بالنار.
إذن الألوهية هي لله، ليس لأحد فيها حق، فلما قالوا أنت هو جاءوا وسجدوا له وقالوا أنت هو، قال من أنا؟ هو قالوا أنت الله. ماذا عمل علي بن أبي طالب؟ خدلهم الأخدود وأحرقهم، ولهذا قال لما رأيت الأمر منكرا أجيت ناري ودعوت قنبرة، قنبرة يعني مملوك معه. الشاهد أنهم عملوا مثل هذا العمل، يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، ولكنهم اعتقدوا في علي هذا الاعتقاد، وهذا المذهب ما زال موجود في الطوائف إلى يومنا هذا، يعني التأليه لبعض الناس واعتقادهم أن الإله يحل في بعض الناس، هذه العقائد موجودة منتشرة في هذا العالم. نعم.
وثالثا في عهد العباسيين ظهرت فرقة العبيديين، وهم طائفة الشيعة الإسماعيلية، لأنهم ينتسبون إلى إسماعيل بن محمد بن جعفر، ولذلك سموا بالإسماعيلية، وسموا الفاطمية لأنهم يزعمون أنهم من ذرية فاطمة رضي الله عنها، ولذلك يقال لهم الفاطميون، وفي الحقيقة أنهم من اليهود أظهروا الإسلام، ولكن ظهر منهم كفريات، وفي النهاية ادعى حكامهم الألوهية مثل الحاكم العبيدي.
وهكذا يدعون هذه الدعوة، ولكن قاتلهم المسلمون لأنهم أظهروا هذا الكفر، وهم يعني أصلهم يهود، واليهود هم الأساس في إفساد هذه الدنيا، في إفساد الدين والدنيا على الناس. فهذا العبيدي هو كان في سلمة أو سلمة بين حمص وحلب، وذهب إلى اليمن فتعلم مذهب الشيعة، يعني مذهب الرافضة الذين يعتقدون الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن عبد الله بن سبأ هو الذي أسس هذا المذهب، يعني هو الذي أسس المذهب هذا وأسس هذه الأفكار التي اعتنقها الرافضة. فالشاهد أنه بعدما تعلم ذلك ذهب إلى المغرب، ثم دعا إلى عقيدته، ثم بعد ذلك انتسبوا أنهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من ذرية فاطمة، فسموا بهذا الاسم الفاطميون، وهم الذين ذهبوا إلى مصر، وهم الذين بنوا الأزهر من أجل عقائدهم، ولكن الله عز وجل خلصه منهم فأصبح لأهل السنة، وذلك بفضل الله ثم بعمل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فالشاهد أن هذه عقائدهم. هؤلاء قوتلوا وإن كانوا يصلون ويزكون ويصومون ويحجون. نعم.
فالصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصومون ويحجون، لكن لما ادعوا أن مسيلمة نبي كفروهم، لأن من اعتقد في شخص بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نبي فقد كفر وإن كان يصلي ويصوم. ولذلك حكم المسلمون اليوم بكفر القاديانية الذين يدعون نبوة أحمد القادياني.
هذا معروف، يعني القاديانية يعني طائفة معروفة، والأصل هو من تربية وتنشئة وتيسير الإنجليز، ولما كانوا في الهند وأرادوا أن يسيطروا على المسلمين بذاك التاريخ يعني أنشأوا هذه الفكرة، والقادياني ادعى هذه الدعوة وأيدوه، ولا زال مذهبه الآن منتشر في الدنيا كلها ويؤيد بالأموال ويدعون إلى عقائدهم. هؤلاء حكم المسلمون عليهم في رابطة العالم الإسلامي، أصدروا بيان بكفرهم، لأن من ادعى أن هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأنه مخالف للقرآن ومخالف للإجماع، يعني إجماع المسلمين أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر هو أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فمن جاء وادعى النبوة لشخص من الأشخاص فهو كافر. إذن هو الآن يريد أن يبين، يقول إذا كان من ادعى لشخص أنه نبي فرفع هذا الشخص إلى منزلة النبوة حكم عليه المسلمون بالكفر، فكيف من ادعى في شخص وحكم له بما يستحق الله عز وجل ويشاركه في الألوهية فيدعوه من دون الله وينذر له ويذبح له؟ أليس ذلك من باب أولى أن يحكم عليه بهذا الحكم؟ نعم.
فإذا كان من رفع رجلا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر، فكيف لا يكفر من رفع رجلا إلى مرتبة رب العالمين وصرف له أنواعا من العبادة كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك؟ وقول الشيخ كمن رفع تاجا وشمسان ويوسف ناس في زمانه غالى فيهم الناس بحجة أنهم أولياء ولهم شعوذات وخوارق وهم على طريقة الحلاج وابن عربي.
هو يقول هذه الأسماء الموجودة، يعني تاج وشمسان ويوسف، أناس غلى فيهم الناس في زمنه، في زمن محمد بن عبد الوهاب، وكانوا يدعون لهم الولاية ويذبحون لهم وينذرون لهم، فالحكم الذي يصدر عليهم مثل الحكم الذي يصدر على من سبقهم. وهو يقول هؤلاء أناس، فداجى الناس بعد هؤلاء وعملوا مثل هذه الأعمال وادعوا أن الولي الفلاني له أثر، الولي الفلاني إذا قدمنا له الذبائح والنذور ودعوناه يعني يشفي مرضانا ويرد غائبنا، فهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
الوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله عقدوا بابا في كتب الفقه سموه باب الردة، وذكروا فيه نواقض الإسلام وذكروا أشياء قد تكون صغيرة في أعين الناس، ولكن حكموا أن من فعلها أو اعتقدها يكفر مع أنه يصلي ويصوم ويعبد الله، ولم يحصروا حصول الردة فيما ذكرتم.
يعني هو الآن يعني يبين، يقول كل المذاهب الذين ألفوا في الفقه تجد في كتبهم بابا مذكور فيه باب الردة. الرجل يصلي ويصوم ولكن يرتكب أمرا يخرج به من دينه فيحكم عليه بالكفر وهو يصلي ويصوم، فكل من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة حكم بكفره. فهو يقول كل العلماء كل الفقهاء على المذاهب الأربعة يحكمون على بعض الأشخاص وهم يصلون ويصومون حينما يرتكبوا أعمالا تخرجهم من الدين. نعم.
الوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها أبطلت إسلامهم وإيمانهم، كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فكفرهم بكلمة مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلون ويجاهدون.
لطلاب العلم بالإمكان أن يرجعوا لتفسير هذه الآية في تفسير ابن كثير، ويرجعوا لصحيح البخاري في قوله تبارك وتعالى في سورة المنافقون حينما قال ابن أبي حينما أخبر بأن المهاجرين والأنصار حدث بينهم بعض الخلاف، فقال بعضهم يا للأنصار وقال بعضهم يا للمهاجرين، فحدث ما حدث، فقال ابن أبي هذا ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقال سم كلبك يأكلك. هذا المثل قاله عبد الله بن أبي المنافق في المدينة وهو من الأنصار يعني من أهل المدينة، والمهاجرين هم الذين جاءوا إلى المدينة. يقول حينما تجمع المهاجرون وحدث منهم ما حدث في هذه القضية التي حدثت، قال ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما يقال سم كلبك يأكلك. ثم قال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، وبين في هذه الآية أن المؤمن هو العزيز والأذل هو الكافر. الله عز وجل قال في هذه السورة حينما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهذا يعني عند أهل الأصول يعني يخاطب أو يرد على الرجل بشيء يسمى الموجب، يقول كلامك صحيح أن الأعز يخرج الأذل، لكن من هو الأعز ومن هو الذليل؟ فهم الاستدلال؟ هو يقول ليخرجن الأعز منها الأذل، هو ادعى على نفسه أنه هو العزيز وأنه هو القوي وأن أولئك هم الأذلة. الله عز وجل قال صحيح هذا القول الذي تقوله أن الأعز يخرج الأذل، لكن من هو الذليل؟ هل الذليل هو الرسول وأصحابه أو أنت؟ فبين الله عز وجل أنه هو الذليل. هذه الآية كما قلنا ترجعون لصحيح البخاري تجدون الأحاديث الواردة فيها. نعم، فهذا قال كلمة، والآن يريد أن يبين على أن هذا الرجل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال تلك الكلمة فكفر بها. ولهذا لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله حلف وأقسم أنه لم يقل ذلك، أنكر. الله عز وجل أنزل هذه الآية تبين كذبه. نعم.
الوجه الخامس،
لأنه يقول هنا يحلفون بالله ما قالوا، يعني يحلف أنه ما قال هذه الكلمة وأنها نقلت عنه خطأ أو عليه عنه خطأ وكذب عليه، فأنزل الله عز وجل تصديق زيد الذي نقل هذه القصة عنهم. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهؤلاء كفروا بهذه الكلمة التي قالوها. نعم.
الوجه الخامس أن الله كفر أناسا بسبب كلام قالوه على وجه المزاح واللعب وأنزل في شأنهم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أنهم يصلون وقد غزوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، لكن لما قالوا هذه الكلمة كفروا بعد إيمانهم، ولم ينفعهم أنهم يصلون ويصومون ويجاهدون. فهذه الوجوه فيها إبطال هذه الشبهة، وفي الحقيقة أنها من أعظم الشبه، ولكن جوابها واضح ولله الحمد. الوجه السادس أن قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ يجاب عنه أن الرجل إذا صدق الله في شيء وكذبه في شيء فهو كافر مرتد عن الإسلام، كمن آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، وكمن أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
هذه قضايا متفق عليها بين المسلمين، يعني أي إنسان يقر بشيء وينكر شيء آخر يحكم بكفره، لأن الإسلام شيء واحد، وما قاله الله عز وجل وأنزله في كتابه وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يؤمن به. فهو يقول الآن الإنسان إذا صدق بشيء وكفر بشيء آخر، مثلا هذه الأمثلة التي ذكرها، مثلا يجحد وجوب الزكاة لكن يصلي ويصوم ويحج،
ماذا حكمه؟ حكمه كما سمعنا أن أبا بكر ومن معه قاتلوهم على منع الزكاة. كذلك لو جحد الصوم واعترف ببقية الإسلام وصلى وصام فهذا الرجل يكفر، أي أن من أنكر كلمة واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى فهو كافر، لأن الإيمان لا بد أن تؤمن بما جاء في كتاب الله كله ولا تؤمن ببعضه وتكفر ببعض، فهذا يخرج صاحبه من الإسلام، بل لا يدخل الإسلام من عمل ذلك العمل. نعم.
الوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، إلى قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فدلت الآيات على أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله، فكيف بمن جحد التوحيد وأجاز عبادة القبور؟
هذا الذي يريد أن يبين، يقول الآن هذه الآية صريحة أن من جحد وجوب الحج كفر بنص القرآن. طيب كيف الذي يجيز ويبيح أن يأتي لأصحاب القبور ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ كيف يكون حال هذا؟ هذا مخالف، المخالفة الصريحة، بل الأساس الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به. فهو يريد يضرب الأمثلة على أن قولهم نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وأما أولئك لا يشهدون لله بالوحدانية ولا لرسوله بالرسالة ولا يعترفون بالقرآن بل يقولون سحر. يقول قولهم هذا الذي قالوه، أنتم الآن تأتون بمسألة واحدة تخالفون فيها وبالإجماع وبنص القرآن أن من جحد مسألة واحدة كفر، فمن جحد وجوب الحج كفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن من جاء وذبح لغير الله ودعا غير الله واستغاث به وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، كيف لا نحكم عليه بهذا الحكم الذي حكمنا به على من جحد وجوب الحج؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع علمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. ولكن
تفضل نسمع الشبهة في هذا. نعم.
ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا.
نسمع الآن الجواب. يقولون مثلا أن بني إسرائيل حينما نجاهم الله عز وجل من عدوهم من فرعون وخرجوا من البحر وأغرق الله فرعون ومن معه، مباشرة حينما خرجوا وجدوا ناس يعبدون الأصنام ولهم آلهة، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون. هؤلاء قبلوا هذه النصيحة ولم يواصلوا في طلب هذا الإله الذي طلبوه ويعبدوه، إذن قبلوا النصيحة ولم يعبدوا الإله، فبقوا عليه السلام جهال وظنوا أن هذا العمل يفيد، فبين لهم موسى عليه السلام أن ذلك ضلال. كذلك بعد غزوة الفتح الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا بمشركين عندهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، يعني ينوطون بها الأسلحة ويجلسون حولها، فقالوا له: اجعل لنا ذات أنواط مثل ما لهؤلاء ذات أنواط. فقال رسول عليه الصلاة والسلام بهذا اليمين الذي سمعنا: والذي نفسي بيده لقد قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب ماذا صنع هؤلاء؟ خلاص تركوا ولم يعملوا تلك الشجرة ولم يعملوا ذات الأنواط، بل قبلوا النصيحة وتركوا ولم يعبدوا غير الله، لم يتعلقوا بهذه الشجرة، وبنو إسرائيل لم يجعلوا لأنفسهم إلها، بل رجعوا وقبلوا كلام موسى كما قبل هؤلاء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يلبسون بهذا. نسمع الجواب على هذا التلبيس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب.
هم يقولون أن بني إسرائيل طلبوا ذلك، وأن أصحاب النبي طلبوا منه ذلك ولم يكفروا، ما حكم عليهم بالكفر؟ هو يبين يقول هذه شبهة، وهذه الشبهة لا قيمة لها، لأن هؤلاء قالوا هذا القول ولم ينفذوا، لأنهم لما قبلوا النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا أولئك من موسى عليه السلام لم يحدث شيء. أنتم الآن ماذا تصنعون؟ يعني أنتم الآن الذي تحتجون، أنتم الآن تعبدون هؤلاء فتذبحون لهم من دون الله وتنذرون لهم من دون الله، أما أولئك فلم يفعلوا. فهم يقولون الصحابة طلبوا ولم يكفروا، وبنو إسرائيل طلبوا من موسى ولم يكفروا، وهو يقول لهم الكلام صحيح، طلبوا ولم يكفروا. لماذا؟ لأن نبيهم أي نبي بني إسرائيل موسى بين لهم أن هذا لا يصلح فبقوا على حالهم ولم يعملوا شيئا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال قولكم هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى فلم يفعلوا، أي لم يعملوهم ذات أنواط. فهو يقول هذه الشبهة ما هي صحيحة، كلامكم هذا تلبيس على الناس، لأنهم يلبسون على الناس، يقولوا مثلا هؤلاء طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعملهم ذات أنواط، وقال لهم قولكم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى ولكنهم لم يكفروا بذلك. يقول خلص، هل هم فعلوا؟ هم لم يفعلوا، وأنتم الآن تفعلون، تذهبون إلى البدوي وإلى غيره من الأولياء وتذبحون وتنذرون وتطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، إذن أنتم أتركوا، فلو تركتم تكونون مثلهم لم تكفروا. أظن كلام واضح كلامه، يقول أنتم لو لم تفعلوا خلاص ما عليكم شيء، لكنكم فعلتم وخالفتم وارتكبتم ما نهيتم عنه، إذن أنتم صممتم ونفذتم، فليس لكم حجة في ذلك، لأن أولئك لم يفعلوا شيئا. نعم.
أنا الشارح حفظه الله: أي من الأدلة على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى غير ذلك من الأعمال ما قصه الله عن بني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كآلهة المشركين، وقصة الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، وأن النبيين الكريمين أنكرا ذلك واعتبراه شركا يخرجهم من الملة لو فعلوه.
لو فعلوه، لكنهم لم يفعلوه. نعم.
مع أنهم يؤمنون بالنبيين الكريمين ويجاهدون معهما. ثم أورد الشيخ اعتراضا على هذا الاستدلال، وهو أن بني إسرائيل الذين طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لم يكفروا، وكذلك الذين طلبوا من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. وأجاب عن هذا الاعتراض بأن الفريقين لم ينفذا ما قال، ولو فعلا لكفرا، ولكن لما نهي عن ذلك وبين لهما أنه كفر تجنبوه وانتهوا عنه.
فيقول لكم أنتم أن تنتهوا وخلص، إذا انتهيتم ولم تعملوا ما عليكم شيء، لكن كونكم تستدلون بهذه القصة وأصحابها لم يفعلوا ثم أنتم تفعلون، كيف يكون دليلكم وكيف يكون استدلالكم؟ نعم.
ومحل الشاهد من القصتين أن من فعل الشرك كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بالأنبياء ويعمل الأعمال الصالحة.
نعم كمل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري بها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجهال التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه إلى ذلك وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتفيد أيضا أن لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا هو الفقه، هو الآن يعني يبين لنا الفقه في هذه القصة كيف نتفقه فيها.
يقول هذه القصة تفيد المسلم أن العالم يعني من مع موسى عليه السلام علماء لأنهم أصحابه، وكذلك الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه. وهو يقول قد يقع، بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فهم لما طلبوا ذلك الطلب لا يدرون على أنه شركا وأنه يؤدي به إلى ذلك. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجهال التوحيد فهمناه. كثير من الناس الآن يقول التوحيد فهمناه خلاص، بل سيأتي ذكر أمثلة أن بعض الناس يقولون لماذا تكثر هذه الكتب في دراسة التوحيد في الجامعات، خففوا منها شوية خلاص، لأن الناس يعرفون الإسلام، الناس مسلمين. طيب صحيح الناس مسلمين، ما أقول الناس كفار، لكن هؤلاء المسلمون في حاجة إلى التعلم، في حاجة إلى أن يفهموا الأمور التي قد يقعون فيها وهم لا يدرون. فإذا كان هؤلاء صحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط وقال لهم ذلك القول، إذن ينبغي للمسلم أن يحترز من ذلك وأن يتعلم أمور دينه ولا سيما عقيدته. نعم. ثم يقول أيضا هذه تفيد أيضا أن الشخص الذي يقع في الخطأ فإذا نبه لخطئه وانتهى عنه وتاب هذا لا شيء عليه، لأنهم نبهوا لهذا الخطأ لما قالوا هذا القول، الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم فانتهوا عن ذلك ولم يطالبوه بأن يجعلهم ذات أنواط. ثم أيضا يقول أنه لو لم يكن الإنسان لو لم يكفر بذلك العمل فلا بد أن يغلظ عليه في الرد، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا كلام شديد، يعني هذا كلام وزجر لهم عن مثل هذا العمل، فهو شدد عليهم في مثل هذا الكلام. والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
أنا الشارح حفظه الله تعالى هذه القصة فيها فوائد: الأولى الحذر من الشرك وأنه قد يدب إلى المسلمين عن طريق التقليد والتشبه بالكفار، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ففي ذلك التحذير من مجارات الكفار والتحذير من الفتن التي تنجم عن ذلك. ومن ذلك عبادة القبور التي أحدثوها وفتنوا بها وفتنوا بها وصاروا يدعون الناس إليها، والخليل عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده وأوذي وألقي في النار بسبب إنكار الشرك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام من الفتنة وخاف على ذريته من الفتنة، إذن كيف يقول جاهل إن التوحيد يمكن تعلمه في 5 دقائق؟ والمهم عنده البحث في أمور السياسة والكلام في الحكام وفقه الواقع كما يقولون، ومعناه رصد الوقائع الدولية وتحليلاتها والانشغال بها عن التفقه في الدين.
هو الآن يتكلم مع الجماعة أهل الحركات الدعوية، يعني أهل الحركات والجماعات والذين يعني يريدون الحكم بالإسلام، وإن شاء الله مقصدهم طيب بحيث أنهم يريدوا أن الناس يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكموا بالشريعة الإسلامية، وهذا مطلوب. لكن الأساس الذي يبنى عليه هذا مفقود. إذا كان إنسان يقول أنه يتعلم التوحيد في 5 دقائق، كيف يتعلم التوحيد في 5 دقائق؟ هذا شيء من الأمور المستحيلة التي لا يمكن أن تقام. وإنما يقول المهم الآن محاربة هؤلاء والانشغال بالسياسة والتحليل هذا الكلام الذي يقولونه، ومن هذا القول الذي هو يعني في دوامة مستمر. من يتابع منكم الأحداث ويسمع الإذاعات يجد أن هذه الأقوال تكرر باستمرار ولم يصلوا إلى نتيجة، لأن الهدف منها تضيع الناس وتضليل الناس. التوحيد هو الأصل. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة حينما بعث عليه الصلاة والسلام 13 عاما، ما قال أن نعلم الناس التوحيد في 5 دقائق، 13 سنة وهو يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، ولم تنزل عليه أي فريضة من فرائض الإسلام إلا الصلاة قبل الهجرة 15 شهرا. كل الناس مطلوب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله، ما في لا جهاد لا حكم لا حج لا صوم، ما نزلت أي فريضة من الفرائض في هذه الفترة كلها. والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو
يدعو إلى التوحيد. ننظر بعدما انتقل للمدينة وهاجر هو ومن معه كيف نزلت الشرائع، لأن في مكة كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري لو قال للناس اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، لو قالوا اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأن قلوبهم ما زالت يعني مملوءة بالشكوك والشبه والشهوات. لكن هذه الفترة الطويلة 13 عاما نقيت القلوب من الشبه والشكوك والشهوات، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذا لما نقيت القلوب من تلك الشوائب والشبهات وانتقلوا للمدينة ونزلت الأحكام، ننظر لهذا الحديث كما سمعنا في صحيح البخاري وهو قول عائشة رضي الله عنها لو قال للناس في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، وكان هناك رايات لبيوت الداعرات كما هو معمول في بعض البلدان في الوقت الحاضر، يعني من أراد الزنا يذهب لك المكان، في راية موجودة ومعروفة من أراد العمل هذا يذهب لك المكان، وكذلك الخمر الذي هو في عقولهم ولا يستطيع التخلص منه لو قالوا اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. طيب انتقلوا للمدينة، نبدأ بالزنا. رجل اسمه ماعز من الصحابة رضوان الله عليه وقع في هذه الجريمة، يعني زنا وهو محصن، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، أعرض عنه، فجاء من الجنب الآخر فقال طهرني، وهكذا حتى شهد على نفسه 4 شهادات أنه ارتكب تلك الجريمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عجله، قال خذوه ونفذوا عليه، بل سأل أصحابه وأقاربه كيف هذا الرجل، هل هو مختل، يعني هل هو عاقل أو فيه خلل، قالوا أنه من أصلح الناس لا شيء فيه، فأقيم عليه الحد. امرأة غامدية أو جهنية كما في الحديث الصحيح ارتكبت هذه الجريمة وجاءت هي حبلى من الزنا وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله، ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لوليها أرجع بها وأحسن إليها حتى تضع. ذهبت ثم وضعت ثم جاءت بطفلها معها بعد الوضع، ما كلفت ولا سجلت في دفتر ولا في من يتابعها حتى يأتي بها، ولكن الذي جاء بها إيمانها. فلما جاءت قال ارجعي وأرضعي حتى يبلغ سن الفطام. كم سن الفطام؟ 2 سنين. فرجعت جلست تلك الفترة ثم جاءت، ما الذي يحملها على هذا المجيء؟ جاءت بنفسها تحمل ذلك الولد في يده خبزة، يعني كسرة من الخبز، بمعنى أنه صار يعتمد على نفسه ما في حاجة إلى الرضاع، فطلبت تنفيذ ذلك الحد لتطهيرها من تلك الجريمة، فنفذ الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الحد فيها. فلما جاء يصلي عليها قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصلي عليها وقد زنت؟ يعني كانوا يتصورون هكذا أن الذي يرتكب هذه الجريمة ما يمكن أن يصلي عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تابت توبة لو وزعت على كذا من أهل المدينة لوسعتهم. فهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله. الشاهد من هذا أن الحكم بما أنزل الله لا يمكن إلا على القلوب النقية الطاهرة، والله يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذا الشاهد على ذلك. هذه المرأة لما طهر قلبها أصبحت مؤمنة حملها إيمانها على أن تقدم نفسها لإقامة هذا الحد، وكذلك ماعز رضي الله عنه وأرضاه. إذن قول هذا الرجل نعلم التوحيد في 5 دقائق ونشتغل بالسياسة هذا كلام يعني مخالف للواقع، يعني هذه 5 دقائق من الذي سيدخل في الإيمان الذي يحمله أن يقدم نفسه لإقامة الحد عليه؟ لأنهم يريدون الآن يطبقون الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية القاتل يقتل، السارق تقطع يده، الزاني يجلد، شارب الخمر يجلد، هذه المعاصي كلها تقام عليها الحدود. فما الذي سيحمله على أن يقدم نفسه لإقامة مثل ذلك الحد وقلبه ما زال فيه الشكوك والشبهات إلى آخره. إذن الكلام هذا الذي يقال هو مخالف للواقع، والحركات هذه نقول هداهم الله عز وجل، ونرجو الله عز وجل لهم التوفيق وأن يعودوا إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها كما قال الإمام مالك رحمه الله. فالذي يصلح الناس هو العقيدة أولا، فإذا صلحت قلوب الناس الأمور كلها تمشي بعد ذلك تبعا. من الأمثلة في هذه الدنيا هذا الرجل صاحب هذا الكتاب محمد عبد الوهاب، جاء الجزيرة العربية بالشكل الذي نعرفه، فيها تاج وفيها سيف وفيها الأولياء يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. ماذا صنع؟ جاء وقال جمعوا الناس حتى نقيم دولة؟ لم يقل ذلك القول، لأن هذا التجميع لا ينفع، وإنما جاء وعلم الناس، علمهم التوحيد. أول الكتب التي بدأ بها الأصول الثلاثة، ورقات صغيرة كشف الشبهات، هذا في ورقات، هذا الآن كبير لأنه مشروع، وإلا لا طلعنا المتن في ورقات. وهكذا علم الناس، فلما عرفوا التوحيد عرفوا العقيدة قامت الدولة، وصارت البيعة بينه وبين محمد بن سعود الأول، وقامت هذه الدولة بنشر التوحيد والعقيدة، ولا زالت بحمد الله من ذاك التاريخ إلى الآن. بقية الدعوات أقول للطلاب العلم ادرسوا الحركات، الجماعة الذين قاموا بدعوات، وتجدونها في الكتب الكثيرة الموجودة، من هو منهم أقام دولة على الشريعة الإسلامية؟ من هو أقام دولة؟ هم يريدون يطبقوا الشريعة الإسلامية؟ هذه لا يمكن أن تكون. فلما يجمع هؤلاء من كل غث وسمين، يجمع الرافضي مع الصوفي مع المشرك مع المبتدع، ويريد يقيم دولة، هذه الدولة تقام على من؟ تحكم على من؟ على هؤلاء الذين لا يقبلون أحكام الشريعة الإسلامية. فينبغي للمسلم أن يعود إلى سيرة السلف، إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سيرته ودعوته ومن جاء بعدهم من الخلفاء الراشدين. كيف دعوا الناس؟ كيف علموهم؟ هل يعلمهم في خمس دقائق؟ هذا لا يمكن، ما يعلم التوحيد في خمس دقائق ولا في سنة ولا في أشهر، بل يحتاج إلى وقت حتى يعرف الإنسان الشبهة التي تدخل عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومنهم من ينتقد مقررات التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات ويقول لا داعي لهذه الكثافة في مقررات التوحيد، الناس مسلمون وأولاد فطرة، وبإمكان الطلاب أن يتعلموا التوحيد من البيئة الاجتماعية إلى آخر هذا يانهم الفارغ. ولو سألت واحدا من هؤلاء عن أبسط مسألة في التوحيد ما أجابك بجواب صحيح، أعني الذين يقولون هذه المقالة.
لو رجعنا إلى كتبهم ونشراتهم ومجلاتهم ما تجد فيها شيء يعلمك كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تحج وكيف تصوم. وهذه الكتب موجودة، ارجعوا لها، أقول لطلاب العلم ارجعوا لهذه الكتب الموجودة، كلها كتب في الحركات الإسلامية، ماذا نصنع وماذا نفعل، من هذا القبيل. أما الأساس الذي ينبغي أن يعلم له المسلم هذا لا يوجد. فينبغي للمسلم أن يعود إلى الله تبارك وتعالى ويبدأ بما بدأ به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، لأن الخير فيما خطه للناس، فمن اتبعه وتمسك بما جاء به قولا وفعلا ومنهجا هو الناجح بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
والفائدة الثانية وهي فائدة عظيمة، أن من نطق بكلمة الكفر مع جهل وهو لا يدري ثم نبه وتاب من ساعته فإنه لا يكفر، بدليل قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو لا يكفر بذلك ولكن بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يكون قال هذا الكلام عن جهل ولم يتعمد، الشرط الثاني أن يتوب من ساعته ويترك هذا الشيء إذا تبين له أنه كفر.
هو يقول الآن عرفنا على أن بني إسرائيل لم يكفروا وأن بعض أصحاب محمد لم يكفروا، لكن ماذا صنعوا؟ حينما نبهوا تنبهوا، أنتم تنبهوا واتركوا العمل الذي أنتم تعملونه، الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، هذه إذا تنبهتم وتركتم الحمد لله أنتم على الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.